القارب المتوقف أو المتوقف طلب السلامة يصلي فيها مش قارب يعني جائز يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموت المسلمين وأن يغفر لهم وأن يبدلهم جميعا دارا خير من دارهم وأهلا خير من أهلهم وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. إن شاء الله تعالى الليلة موعدنا مع سورة الأنفال، وهذا من قدر الله جل وعلا، لم يكن معدا، يعني هي الدور على سورة الأنفال. لكن أنا مستشعر بأن هذا الدور جاء في هذه الأيام، يعني بعدما بفضل الله تبارك وتعالى رأينا انتحار اليهود بفضل الله جل وعلا وانسحابهم. لسه امبارح أحد هؤلاء يعلن أنهم سيسارعون بالانسحاب من غزة. هذا إعلان إن دل على شيء فهو إن دل يعني يدل على كيف أن هؤلاء يعني يحاولون أن ينفذوا بجلودهم. نعم والله، لا نقول أن الأمر نصر مطلق أو أن الموضوع قد انتهى، فإن الثغور لم تغلق بعد، ولا زال هناك ثغور أخرى، ولا زالت فلسطين فارغة، لكن نقول أنه فضل من الله جل وعلا، فضل من الله، لأن زي ما أنا قلت قبل كده أن النصر يا إخواني لا يكون بمجرد النصر على الأرض أو في الميدان، إنما قد يكون النصر زي ما قلنا وإحنا بنتكلم في صوت البروج، كيف أن النصر هو الثبات على الحق، زي ما ربنا أخبر عن أصحاب الأخدود أنهم لما ثبتوا ولما لم يتراجعوا عن الحق الذي رأوه والذي اعتقدوه، قال الله جل وعلا بعدها عنهم مع أنهم قتلوا جميعا، الأمة كلها اتقتلت، إلا أن الله تبارك وتعالى قال بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فمن الشرط زي ما قلنا للمعايير الدنيوية للنصر والهزيمة هي التي تسري، ومع ذلك بفضل الله وفي المعايير الدنيوية أنه ما دام المعتدي لم يحقق الغاية من اعتدائه ولم يحقق الأهداف التي أعلنها فإنه بذلك يكون نوع من أنواع الهزيمة، لكن لازال لسه مستنيين أكثر من كده ولسه ننتظر من الله جل وعلا النصر الكامل الذي وعدنا به. ويعني أنا أقول أنه من قدر الله أن يأتي الكلام في هذه السورة، سورة النصر، سورة الأنفال هي سورة إيه؟ النصر، من اسمها هي إيه الأنفال؟ مش الأنفال دي الغنائم؟ هو في غنائم من غير نصر؟ عشان كده سورة الأنفال بتتكلم في غزوة هي من أعظم الانتصارات التي حققها المسلمون وهو نصر بدر. أسأل الله جل وعلا أن يعيد مثله على المؤمنين. نصر بدر هو الذي نزلت سورة الأنفال، زي ما احنا قلنا القرآن يا إخواننا دايما متفاعل مع الأحداث، كل حدث بيحدث تلاقي آيات الله جل وعلا تنزل تتكلم عن هذا الحدث. لما شرحنا في آل عمران حصلت يعني خسارة أو مصيبة، مش تقول هزيمة، مصيبة في أحد، لما ربنا قال أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات اللي هي آخر آل عمران. كذلك في الانتصار ربنا سبحانه وتعالى ينزل أيضا سورة كاملة يسميها سورة الأنفال، ولا تكون أنفال من دون إيه؟ من دون انتصار. ولذلك في سورة تتكلم عن النصر، تكلمك عن النصر، إيه هي أسباب النصر؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكرها في سورة الأنفال، إيه هي أسباب الجيل أو خصائص الجيل الذي يستحق أن ينتصر، ومن هو صاحب النصر، وهي الحاجات اللي نتقيها عشان نحافظ على هذا النصر. فهي سورة تتكلم عن النصر، أنا مستبشر جدا أنها يعني دورها جاء في الدروس بتاعتنا سورة الأنفال. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن سورة الأعراف، بعدين على طول بعدها بيومين بفضل الله زي ما عرفنا بدأ الصهاينة المجرمون بوقف إطلاق النار، ثم بعد ذلك بدأوا بالانسحاب بفضل الله جل وعلا ومنته. ولا نقول أبدا أن الطرفان قد استووا، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ أبو سفيان بعدما حصلت خسائر للمسلمين في أحد، بدأ أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وكان ذلك قبل إسلامه، بدأ يتطاول، بدأ يقول إيه؟ بدأ يقول يوم بيوم بدر والأيام دول. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال: ألا تجيبوه؟ فقال عمر: بما نجيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ربنا سبحانه وتعالى قال: وترجون من الله ما لا يرجون. فمش ممكن أبدا يستوي، مش ممكن أبدا تتحسن بأن اتقتل 400 طفل و100 امرأة وهكذا. هم إن شاء الله تبارك وتعالى في دار خير من التي كانوا فيها، هم إن شاء الله شهداء عند الله جل وعلا. وربنا قال كده في حكمة الجهاد وفي حكمة القتال، بل في حكمة الابتلاء والمصائب أحيانا. قال الله جل وعلا: وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فأخوانا، يعني نقول أن هذه السورة تتكلم عن هذه المسألة، مسألة النصر، وما هو النصر الحقيقي، ومن صاحب النصر. هو ده موضوع سورة الأنفال، التي يعني من أكثر الصور أو من أوضح الصور ترابطا في كتاب الله جل وعلا. زي ما قلنا في صور واضحة ممكن أي حد يقرأها يفهم، يفهم إيه الموضوع الكلي. وفي صور محتاجة أن احنا نوضح أكثر الأهداف بتاعتها. سورة الأنفال من الصور واضحة جدا، لكن مع ذلك فيها معاني تغيب عن كثير من الناس. يعني لما نيجي مثلا نقول أن سورة الأنفال هي بيان الانتصار، لما يجي القائد يحصل انتصار على الأرض، مش بيطلع القائد كده يقول بيان أي قائد، بلك بيان الانتصار: لقد نجحت قوتنا الباسلة في عبور خطوط الدفاع العدو، ونجحت في اجتياز الموانع النائية والموانع الحربية وخط مش عارف ايه، ويبدأ يقول الأحداث التي وقعت بلغة ايه؟ بلغة المنتصر. لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يبدأ هكذا. في بيان الانتصار هذا في سورة الأنفال كان الكلام غريب جدا، حتى من اسم السورة. مش كان ممكن يا أخي السورة دي تتسمى مثلا سورة النصر أو سورة بدر؟ ربنا سمى سور بأسماء الغزوات، زي سورة ايه؟ سورة الأحزاب، ده اسم غزوة، غزوة الأحزاب. ومع ذلك الأنفال لم تسمى باسم الغزوة، مع أنها يعني من أعظم الغزوات، إن لم يكن أعظمها، وأول غزوة وأول لقاء حقيقي في قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبين مين؟ وبين المشركين. كانت تستحق أنها تسمى سورة بدر أو سورة الانتصار أو سورة الفتح أو اسم من أسماء الانتصار. لكن مع ذلك الله جل وعلا سمى هذه السورة الأنفال، وبدأ أول آية في سورة الأنفال ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها خللا. ليه يا أخوانا؟ أصل خلي بالك، أحيانا الانتصار لو تفهم غلط وما تفهمش من أصحابه الحقيقيون، وما تسألش وما تفهمش ما هي أسباب الانتصار الحقيقية، ممكن ده يؤدي بعد ذلك إلى إيه؟ إلى هزيمة. ولذلك بدأ الله جل وعلا أول آية بسؤال سئل بعد غزوة بدر. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال. ربنا رد عليه: قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هل يا أخوانا ده معتاد في بيان الانتصار؟ يعني هل هذا الخطاب لما يجي مثلا انتصار يحصل بنبدأ الخطاب نقول بس خلي بالكم كان في خطأ كذا وكان في عيب كذا، لو ما كانش يعني لو ما اتقيتوش ربنا هيحصل ما لا يرحم العقبه؟ ده معتاد في بيان الانتصار. المفروض الانتصار يبقى ذكر ايه؟ ذكر يعني الشرف اللي حصل في الانتصار والأحداث العظيمة التي وقعت. لكن لا يا أخوانا، ربنا سبحانه وتعالى يحذر في أول آية مما سيحدث في الغزوة التي بعدها. من إيه؟ من الدنيا. يسألونك عن الأنفال، فده يدلك على أن الصورة مش مجرد أن احنا بنحكي بقى أن حصل انتصار، ده بالعكس، ده هي التفاصيل مذكورة أكتر. زي ما قلت قبل كده أن لما القرآن يعلق على حادثة، يعلق على واقعة ما، غزوة معينة، حدث حصل، ما يبقاش ذكر للإيه؟ للأحداث. مش مجرد ان انا اقول اصل حصل كذا وكذا، لا، ده مكانه فين؟ مكانه في كتب التاريخ، كتب السير والتراجم، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيذكره. لكن كلام الله جل وعلا لما يتكلم عن حدث يتكلم عنه ربنا سبحانه وتعالى لاخراج العبر والعظات والفوائد. مش مجرد كده حصل كذا وكذا وكذا، وكان عدد المسلمين مش عارف 300 وعدد المشركين من 900,000، وحصل ان اللقاء حدث في مكان كذا وبدا يبقى احداث المعركه. لا، القرآن مش هتلاقيه كده. حتى لو تكلم تكلم ربنا جل وعلا عن واقعة بعينها بتفاصيل، هتلاقي التفاصيل دي عشان ايه؟ عشان اهداف معينة وفوائد نخرج بها وننتفع بها في حياتنا وفي الاحداث التي تماثل هذا الحدث بعد كده. عشان كده تلاقي حاجة غريبة جدا في مقدمة سورة الأنفال، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يصنف المؤمنين، وده معتاد في كتاب الله. زي ما قلنا المرة اللي فاتت مثلا في سورة الأعراف، قلنا ان الناس مقسمين في سورة الأعراف الى ثلاث طوائف. طائفة اللي هم ايه؟ اهل الجنة الذين اختاروا طريق الحق، والذين يعني كان نصيبهم في النهاية الفوز العظيم والجنة. واهل الباطل، وضربنا امثله بيهم في السورة كتير جدا، ابليس كان اول قصة فيهم، بعد كده القوم المكذبين اللي كذبوا نوح وكذبوا هود وكذبوا كل الانبياء، وبعد كده ذكرنا بعد كده قصة بلعام بن بعوراء الرجل الذي اتاه الله اياته فانسلخ منها. يبقى ده الصنف الثاني في سورة الاعراف. وبعد كده قلنا الصنف الثالث اللي هو ايه؟ الصنف المتردد، اللي هو اسم السورة جاي منه، اللي هم مين؟ اهل الاعراف، الناس الذين لم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار، بل وقفوا في او في المنتصف على الاعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، وذكرنا هذا التصنيف. فالتصنيفات موجوده في كتاب الله. الغريب ان سوره الانفال مع انها بيان انتصار، الا ان الله جل وعلا يبين فيها اصناف المؤمنين قبل الغزوه وساعه الغزوه. وربنا يبدا بالكلام باول صنف، يسالونك عن الانفال. الا ده دول مجاهدين، ده دول ده مش مجاهدين عاديين، ده بدريين، مش كده؟ أعظم الصحابة المهاجرين والأنصار، وأعظم المهاجرين والأنصار اللي هم مين؟ البدريين. ومن أعظمهم أيضا أصحاب البيعة، يعني كان دايما بيتقسم الصحابة يقول لك ده بدري، ده من أصحاب البيعة، بيعة العقبة، ده مهاجر، ده أنصاري. لكن البدري ده له مقام، 300 واحد دول لا، دول على جنب. لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال على البدريين دول كلمة عجيبة جدا، لما جه أحدهم وأوصى للمشركين ان هو حاطب بن ابي بلتعه، سيدنا حاطب بن ابي بلتعه رضي الله تعالى عنه، وارسل المشركين قبل فتح مكه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم خارج عليهم بجيش عشان يفتح عليهم مكه. ومع ذلك لما جه بقى سيدنا عمر طلع السيف وقال يا رسول الله ذرني اقتل هذا المنافق، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال دعه يا عمر، لعل الله اطلع على قلوب اهل بدر فقال لهم اصنعوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. شوف الكلمة عاملة ازاي؟ ومع ذلك ومن هؤلاء المجاهدين أصحاب المقام العالي عند الله جل وعلا، البدري ده عظيم جدا، ومع ذلك ربنا يبدأ يقول ايه؟ أول صنف، الصنف اللي بيسأل عن ذلك، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله تولكم. الأنفال دي أصلا الغنائم دي كانت محرمة على الأمم السابقة، كل إنها أحلت لكم ده ما يكفيش إنكم تسألوا عليها. أنتم داخلين تجاهدوا عشان ايه؟ عشان نصرة الدين؟ عشان رفع كلمة الله؟ ولا عشان عرض من الدنيا؟ شوف الكلمة قوية ازاي، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فانتخبوا، لأن أهل السير يقولون أنه بدأت بوادر تنازع، بدأ يبقى في نوع من أنواع الإيه؟ النزاع. لا لا ده دي من حقي، لا أصلا اللي قتلت الكافر ده أنا اللي آخذ الغنيمة بتاعته، وهكذا بدأ يبقى في نوع من أنواع الإيه؟ هيبدأ نوع من أنواع التنازع. هيؤدي بعد كده إلى مصيبة، إلى مصيبة. يعني أنا أقول أن الرماة كما قال الصحابة دائما لما كانوا يقولوا الرماة كانوا يقولوا إيه؟ سامحهم الله، عفى الله عنهم. فعلا عملوا خطأ رهيب أنهم لم يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عشان إيه؟ عشان الأنفال، عشان الغنائم، عشان ياخدوا الغنائم. نظروا إلى الغنائم فوجدوا أن المشركين خلاص طالعين يجروا واخدين بقى المتاع، ورأوا أن الدولة أصبحت لهم وأن النصر لهم، قال لك خلاص احنا هنقعد ليه بقى؟ ما نسمعش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا لم يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. شرحنا الكلام ده كله في آل عمران. أنا أقول أن الرماة سامحهم الله، لو كانوا قرأوا فعلا هذه الآيات بلاش الأنفال كلها، مقدمة الأنفال بس، ما كانوش عملوا اللي عملوا أبدا. لو كان المسلمين فهموا فعلا معنى إن الإثم ما يتقالش الغنائم، خلي بالك ربنا ما سماهاش الغنائم، يعني إن ممكن كلمة الغنائم كلمة فصيحة، كلمة عربية. ربنا قال إنا أعلموا أنما غنمتم من شيء
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني قال غنمتم. فالغنائم دي كلمة شرعية، كلمة عادية ممكن تتقال، ممكن كان يبقى اسمها سورة الغنائم. لكن شوف المبنى اللغوي بتاع الكلمة الأنفال، من إيه يا أخوانا؟ من النفل. إيه هو النفل؟ لما تيجي تقول لك أنا عايز أصلي صلاة نافلة، إيه هي صلاة النافلة؟ صلاة زائدة عن الفريضة، مش كده؟ لكن شوف الاستعمال اللغوي للكلمة الأنفال معناها إيه؟ الأمور الزائدة، ما دي كده هدية، حاجة زائدة ملهاش قيمة، مش هي دي اللي أنتوا بتجاهدوا عشانها. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله. شوف التوجيهات كلها، لو كان المسلمين وعوها بالذات الرماة منهم، لو كانوا وعوها في أحد ما كانش اللي حصل أبدا، لأن التوجيهات واضحة. شوف أول آية بس، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كلمة أولئك هم المؤمنون حقا لم تذكر في القرآن إلا في سورة الأنفال مرتين، مرة في الآية دي صفات المؤمنين القلبية والتعبدية الصلاح، ومرة تانية إن الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك إيه؟ هم المؤمنون حقا. جت مرتين في السورة أولئك هم المؤمنون حقا، عشان نشوف النوع الثاني. احنا بنقول اهو تصنيف في الأول، النوع الأولاني اللي لسه فيه سنة دنيا، لسه بيسأل عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال مع إنه مجاهد مع إنه مدري، بس برضه لا، مفيش سكوت أبدا عن المعنى ده، لأن المعنى ده خطير، ممكن يؤدي إلى هزيمة بعد كده، وممكن يؤدي إلى يعني ما لا يحمد عقباه. فيقول الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بعد كده يذكر المؤمنين بقى المجاهدين الذين جاهدوا لله تبارك وتعالى، لا يريدون عرضا من الدنيا. وكان في بعضهم بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم يحط الغنائم لما النبي يديها له، يقوم حاططها بين ايدي النبي، زي قصة الأعرابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا رسول الله؟ قال قسمك من الغنائم. قال ما على هذا تبعتك؟ مش عايز الكلام ده، انا مش جاي عشان دنيا، انا مش جاي عشان اخد غنائم، مش جاي عشان اموال، ما على هذا تبعتك؟ قال فعلى ما تابعتني؟ قال تبعتك على ان اقاتل في سبيل الله فيصيبني سهم ها هنا، واشار الى موضع عنقي فاموت فادخل الجنه. فقال اصدق الله يصدق، وفعلا زي ما احنا عارفين وجد بعد ذلك وقد مات في سبيل الله ولم يجاوز السهم موضع اصبعه رضي الله تعالى عنه. في ناس كانت كده يا اخوان، في ناس الى يومنا هذا لا تفكر ابدا في عرض من الدنيا. اذكر في فتح بيت المقدس على يد الجيل العظيم، ما نقولش على يد صلاح الدين، لكن نقول على يد جيل صلاح الدين. صلاح الدين ما فتحش بيت المقدس لوحده، صلاح الدين كان معاه جيل يستحق ان ينتصر، يستحق ان ينزل الله تبارك وتعالى عليه فتحا. وشوف بس اذكر لك قصه واحد بس من الجيل ده، لما دخل صلاح الدين رحمه الله عليه لجيشه وبدات الهزائم يعني تقع على المشركين وعلى الصليبيين تترى، واذا بهم يرسلون الى اهل المانيا، الى ملك المانيا، فارسل اليهم زي ما نقول كده ايه اختراع، عملوا اختراع. ظل الصليبيون سبعه اشهر كامله يبنون ثلاثه ابراج، ثلاث ابراج بس. ابراج دي كانت عندهم كده عامله زي ايه، زي الموالج الحربيه، زي ممكن تقول الدبابات المسطحات. بنوا ثلاثه ابراج تسير على عجل يحركوها، وعليها جلود وضعوها شهرا كاملا في الخل، عشان النفط اللي كانوا بيحرقوا بيه الابراج ما كانش ايه ما ياثرش في هذه الابراج. وزعقوا بقى بالجيش ده، جيش من المانيا بقياده ملك المانيا بنفسه جاي بقى ينقذ الايه الموقف. فايه فصلاح الدين استدعى الكيميائيين والعلماء، وبدا بقى ايه كل واحد ووعدهم صلاح الدين بان يجزل لهم العطاء. خلي بالك من الكلمه دي كويس، قال لهم ايه اللي هيقدر ان هو يتجاوز الخط الدفاعي اللي عاملينه ده، كانوا حاطين عليها جلود، جلود سميكه جدا بتاع الحيوانات، وسقوها بالخل بحيث ان النفط ما يحرقهاش. وفعلا صلاح الدين جمع كل الناس اللي هم لهم خبره في هذه المجال، فجاء رجل شاب عنده تقريبا 21 سنة يدعى علي ابن عريف النحاسي. النحاس ده اللي هو بيشتغل في النحاس ويعني راجل صنايعي زي ما بيقولوا، بس راجل خبير في مهنته. فجاء بيقول لك بقى ايه، فأعد العدة وبدأ يصنع حاجات معينة ويضع عليها من الأدوية ومن الكيميائيات، حتى فعلا استطاع أن ايه أن يعني زي ما بيقول يخترع مادة تحرق هذه الايه الدفاعات التي وضعها الأعداء. المهم زي ما احنا عارفين بفضل الله جاء النصر ونصر المسلمون في معركة حطين وفتحت بيت المقدس، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتحها للمسلمين يا رب. وبفضل الله تبارك وتعالى جاء صلاح الدين بقى ينفذ وعوده. ها الناس اللي كنت وعدتهم بالغنائم وعدتهم بقى بأن أجزي لهم العطاء، وجاء على رأسهم بالشاب ده. الشاب ده له دور مهم جدا في النصر، وده من أهمية دور العلماء، ودور العلماء مش العلماء الشرعيين بس، العلماء في جميع المجالات زي ما هنسمع في السورة دي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل أنواع القوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. جاء العلي ده، علي بن عريف النحاسين، شاب صغير جدا، تخيل شاب في مقتبل حياته نفسه يتجوز، نفسه ان هو بقى يفتح يعني بيت، يفتح مشروع كبير. وجاء الأمير المؤمنين يطلب منه اطلب ما تشاء، انت خلاص انت من اصحاب النصر، من اسباب النصر اللي ربنا جعلها، من اخذ الاسباب انت كنت سبب منها. يوم الشاب يقول ايه، اسمع الكلمه التي خلدها ابن كثير رحمه الله عليه في كتابه البدايه والنهايه. قال: فرد الشاب على صلاح الدين رحمه الله عليه فقال: انما فعلت ذلك ابتغاء وجه الله وابتغاء ما عنده، ولا اريد منكم جزاء ولا شكورا. شوف الاحساس بتاع الشاب، مش عايز الكلام ده عشان الدنيا، ما بعملش كده عشان خاطر اخد جزاء، اخد نفل، اخد غنيمه، اخد مال، ابدا. انما فعلته ايه؟ ابتغاء ما عند الله، وما اريد منكم ايه؟ جزاء ولا شكورا. الله اكبر. فربنا سبحانه وتعالى عرفنا في اول سوره الانفال ان في نوع من هذا النوع، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما بيفكرش غير في ربنا، ما بيحسش باي حاجه غير بالخوف من الله، بالوجل بمقام الله جل وعلا، وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شوف الإيمان عامل إزاي، كل ما يسمع آية يزداد إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنسان مصلي، إنسان عابد، إنسان منفق في سبيل الله، ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر ورزق كريم. هذا صنف. بعد كده ربنا يقول صنف ثاني: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. اسمع، وإن فريقا، أهي تصنيفه، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ده في ناس لسه مش عايزة تقاتل، في ناس عايزة تؤمن لكن من غير تضحية، من غير ما الإيمان ده يجي عليا، من غير ما إيماني بالله جل وعلا يجي بتضحية مني، تضحية بمالي أو تضحية بنفسي أو تضحية ببدني، لا. إيه اللي دي؟ اسمع الكلمة: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ويعني اللي يموت، وربنا قال لهم كده في غزوة أحد، قال الله جل وعلا في آل عمران: ولقد كنتم تمنون الموت. أنت مش بتقول نفسك تموت في سبيل الله؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فهنا دول تشوفها كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يبقى ده صنف تاني اللي هو ممكن يقول عليه ايه؟ لا هو ما فيهوش في قلبه الدنيا بقى بس، لا ده هو اصلا مش مستعد انه يضحي. يعني ممكن يقول الاولاني اللي بيسال هاخد ايه؟ لما ادعو الى الله، لما اجاهد في سبيل الله، لما انصر الدين، ايه اجري؟ فين الاجر الدنيوي؟ هاخد ايه؟ يسالونك عن الانفال. النوع التاني هدي ايه؟ لو هدي حاجه، لو هضحي بمال او بمتاع او بنعيم في الدنيا، اسف. شوف الكلمة: يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني هم عارفين الحق بعدما تبين كأنما ايه؟ يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ربنا بقى يقول لك في الصف الرابع بعدها ايه؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. خلاص خلاص ربنا وعدهم ايه؟ إن في نصر وأن إحدى الطائفتين لهم. وتودون أن ايه؟ أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ده لسه في صنف بقى هو احسن من الاثنين الاولانيين، لكن برضه لا ماشي، احنا نضحي بس هنضحي قد ايه؟ عندي خطوط حمراء، ها مش مستعد ان انا اموت، مش مستعد ان انا يعني القتل قتال عنيف، مش مستعد ان انا افرط، لا، في حد معين. شوف ايه، وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. قل لا، لان ربنا قال بعدها ايه، ويريد الله، ويريد مين؟ مش انت اللي تريد، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. خلاص، يبقى اذا يا اخوانا هذه في بدايه سوره الانفال اللي هو المفروض انه بيان للانتصار. ربنا سبحانه وتعالى لا يحامي احدا، حتى المنتصر، حتى المنتصر ربنا سبحانه وتعالى لا يحامي احدا. النصر ده مش من عندك، النصر ده من عند مين؟ من عند الله جل وعلا. فمقابل هذا لا، احنا لازم نعالج العيوب ونعالج الاخطاء، ونقول لو في اي خلل موجود لازم يتعالج ولازم يتقال. عشان كده سوره الانفال زي ما قلت لك بتبدا هذا البدء، اوعى تتكلم في الدنيا، اوعى تتكلم في الانفاق، اوعى تفكر انت هتدي ايه. انت اصلا كل ما انت فيه من اول روحك التي بين جنبيك هي ملك لمن؟ هي ملك لله تبارك وتعالى. ربنا قال كده، ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويقتلون. يبقى اذا يا اخوانا الانسان، سيدنا ابو بكر كان يسمع الايه دي يقول لك ايه؟ اعطاها له واشتراها منه ويدخلهم الجنه. شوف الاحساس، هو اصلا هي نفسك اللي ربنا اشتراها دي بتاعتك، هي ملكك. هو انت اللي كنت خلقت نفسك ولا الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى؟ فلا، انت مالكش اختيار. فالمقدمه مقدمه قويه جدا لا تتناسب ابدا مع ظن كثير من الناس ان الصوره مضره التعليق على ايه؟ على الانتصار. لا، ده كلام تاني خالص. بقى ربنا بيقوله، المساله مش مساله مجرد بيان نص بقى. ما حدش يقول لي ان سوره الانفال مجرد ذكر لاحداث النص، ابدا، انما هو ايه؟ هو تعليق لفوائد. اقفوا عندكم، خلي بالك، لو في حد في قلبه دنيا مش هينفع، لو في حد خايف يجادلوك في الحق بعد ما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون، ما ينفعش. لو في حد هيختار فاكر ان هو ممكن يختار الفرقه اللي هتحاربه، لا، كل ده لا. لذلك يا اخواني الله جل وعلا يبين في هذه الصوره زي ما قلنا اسباب الهزيمه في اشاره واضحه اهي، وايضا اسباب النصر ومن صاحب النصر. يبقى تيجي تلاقي بقى جزء كبير جدا من سوره الانفال بيناقش المعنيين دول. معنى اول حاجه، وده التوازن، وتشوف التوازن العظيم في القران. معنى الاولاني، وما النصر الا من عند الله. ربنا قالها في الصوره دي، قال مش احنا اللي انتصرنا يعني اليهود انسحبوا عشان قوتنا، عشان المجاهدين بقى والاشاوس والثبات، دي كلها اسباب اتخاذها. لكن ايه؟ مفيش حاجه بتتعمل، مفيش ذره بتتحرك في هذا الكون الا بايه؟ الا باذن الله ومن عند الله. وحتى الهزيمه قال الله جل وعلا: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فايه؟ فباذن الله. ليه يا رب؟ وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يبقى بدا يبقى في توضيح، هم للكفر يومئذ اقرب منهم الايمان. الناس المثبطين برضه ذكروا في سوره الانفال، حتى سوره الانفال حتى في بدر كان في الناس دي موجوده، المنافقين. ربنا قال في سوره الانفال ايه؟ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. بيضربوا صواريخ ليه دول؟ عايزين يجيبوا نفسهم الهم، عايزين يجيبوا نفسهم القتل والتشريد واللي بيحصل ده، هم يتاهلوا الاجرام. غر هؤلاء دينهم، اتقالت على المجاهدين في بدر. انا عايزك تتخيل كده مشهد عبد الله بن ابي بن سلول وهو قاعد مع المنافقين كده، والجيش بفضل الله انما النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم وقال لهم: ان قريشا خرجت لكم بنفيرها، وخرجت لكم بعيرها، وخرجت لكم باكابرها، فماذا انتم فاعلون؟ فالمقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وروي ايضا هذا الاثر عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى: اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون. وفي روايه: انا معك عن اليمين وعن الشمال مقاتلون. وقالوا في روايه ثالثه: والله لو خط هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. تخيل المشهد بقى والمسلمين طالعين كلهم بينصروا النبي، المهاجرين والانصار والمنافقين قاعدين اهو هيبان اهو زي ما ربنا قال برضه سوره الاحرف في سوره الامثال، قال ليميز الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيركره جميعا فيجعله في جهنم. الخبيث بقى يبتدي يبان اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اهو عبد الله بن ابي بن سلول قاعد اهو بقيت المنافقين، ده الناس دي اتغرت، الناس دي اتهبلت، طالعين يعملوا ايه دول؟ طالعين يقاتلوا قريش، قريش اكبر القبائل العربيه هيدفعوا يقاتلوا مين؟ غر هؤلاء دينهم، ده دينهم ده ضحك عليهم، ده الناس دي مش فاهمه هي بتعمل، الناس دي هيجوا مقتولين على الاخره، هتبقى مجزره، هتبقى مذبحه. شوف ربنا يقول بعدها ايه؟ ومن يتوكل على الله فان الله ايه؟ عزيز حكيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا ايها النبي حسبك الله، ربنا قال له كده في سوره الانفال، حسبك الله يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين، اي ايضا من اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. مش كفايه عليك الله والمؤمنين، لا المعنى مش كده، حسبك الله وحسب الذين اتبعك من المؤمنين الله. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هو المشركين عندهم ايه؟ عندهم الاف حرب، عندهم احدث الطائرات واحدث الصواريخ واحدث كل حاجه. الله جل وعلا قال كلمه واحده ترد كل هام، قال ايه؟ ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. مهما على هذا الكيد ربنا قال ايه؟ ان الله مهن، ذلك وان الله مع المؤمنين. في نفس الصوره شوف المعيه، ذلك وان الله مع المؤمنين. انا عايز اقول لك ان اللي حصل في الاسابيع اللي فاتت دي دليل على هذا الكلام. هم عندهم ايه اكتر من كده؟ واحد هيقول لي عندهم نووي ما يقدروش يضربوه، هم اكتر ناس هيضروا منه، اصل النووي ده يا اخوانا مش بيضرب منطقه كده وبيسكت، ده اشعاعات وامراض وحاجه يعني ما حدش يقدر يضرب، ده مجرد بس قوه زي ما ربنا قال عشان ترهب بس، ومطلوب يبقى عندنا ترهبون به، مش حاجه عشان تتضرب، مش حاجه عشان تتنفذ. حدش يقول لي عندهم هم انفقوا اعلى ما عندهم، ده كما يقول الخبراء حاربوا باشياء اصلا لسه اول مره تجرب، جربوا فينا الاسلحه اللي عندهم. تخيل ومع ذلك اللي حصل يعني الصواريخ وقفت، قاده الجهاد قتل، المجاهدين فانوا عن اخرهم ولا اي حاجه، نتائج مخبوه لكل اللي تشطروا عليه زي ما هم بيقولوا، والصحف الاسرائيليه هي نفسها التي تعترف يقولوا ايه؟ فلم يعني يتمكنوا الا من ايه؟ من شويه نساء واصوات، هو ده اللي قدروا عليه. ليه يا اخوانا؟ لان حقيقه الامر ان المشرك مهما علا ومهما تجبر ومهما تقوى ما يقدرش، لانه بيقاتل مين؟ ما بيقاتلش المؤمن، هو بيقاتل الله جل وعلا. ربنا قال كده، من عاد لي وليا فايه؟ فقد اذنته بالحرب. فاذنوا بحرب، هيقدر ياذن بحرب مع الله تبارك وتعالى؟ ما حدش يقدر. هذا هو اليقين، يبقى ده اول عنصر بتزرعه فيك سوره الامثال، التوكل على الله. عشان كده في سوره الامثال تجد ان الله جل وعلا نفى كل شيء فعله المؤمنين الا حاجه واحده بس، اللي هي ايه؟ اذ تستغيثون ربكم. دي الحاجه الوحيده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال للمسلمين عملوها، لكن كل شيء ما دون ذلك ربنا قال ايه؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. كل شيء ربنا قال مش انتوا اللي عملتوه، امال مين؟ الله صاحب النصر. ده المعنى الاول في سوره الاخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي أول السورة الله جل وعلا يؤكد هذا المعنى، معنى أن النصر من عند الله جل وعلا وحده. فتجد زي ما قلت لك أن كل الأفعال التي فعلها المسلمون في غزوة بدر الله ينفيها عنه. المسلمين قتلوا ولا لم يقتلوا؟ حقيقة الأمر أو ظاهر الأمر أن هو إيه؟ حصل قتل، وقتل صناديد المشركين، ودايما بتقول ايه؟ ابو جهل مين اللي قتله؟ معاذ ومعوذ والتصليم، وكمل عليه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هتلاقي سيدنا بلال قتل اميه، هتلاقي
يعني في احداث فلان اتت فلان، مش كده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قبلها قعد يقول ايه مصارع كل واحد من المشركين، هنا مقتل ابو جهل، هنا مقتل كذا، هنا مقتل كذا. طيب كل هذا تجد ربنا سبحانه وتعالى في ايه في غايه الاحكام يقول ايه فلم تقتلوه. هم ابن مسعود عمل ايه وهو بيقطع رقبه ابو جهل؟ برضه فلم تقتلوه. طب الناس اللي رموا الرماه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. تجد مثلا الاعداد اللي قبل المعركه الاعداد النفسي ربنا سبحانه وتعالى ينفيه عن المؤمنين وينسبه لمن؟ لنفسه. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك مثلا ايه اذ يغشيكم النعاس. ليله المعركه دي اول معركه عايزك تحط نفسك مكان المسلمين، اول معركه ما حصلش اي غزوه قبلها، ما حصلش اي قتال بين المسلمين وبين المشركين، دي بدايه المعارك وبدايه القتال والعدد اكبر بكتير ثلاث اضعاف وهما لسه يعني مفيش خبره. بعد كده طبعا خلاص ممكن يبقى نقول في اطمئنان، دايما المسلمين بيبقوا امن ودايما المسلمين هم اللي ينتصروا، لكن في الغزوه دي لسه مفيش خبره سابقه، احنا اقل وهم اكتر والوضع مش واضح، والمشركين جاءوا يعني باسلحتهم وبفرسانهم وبخيلهم، والمسلمين ما عندهمش بتاع ثلاث خيول ولا حاجه ولا القيد حتى فرس واحد في بعض الروايات. ايه اللي بيحصل ده؟ ومع ذلك شوف كلمه ربنا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يعني حتى أنتم لما ثبتتم ما ثبتوش من عندكم، هم مين اللي ثبت؟ الله. مين اللي ثبت أقدامكم؟ الله جل وعلا هو اللي ثبت ويثبت به الأقدام وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. طب ما كان المعركة ربنا يقول هو برضو الآن إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، اللي هو العير بقى القافلة اللي كانوا عايزينها في الأول، هم عايزين إيه؟ وتودون لو أن غير ذات الشوكة تكون لكم، اللي هي القافلة التجارية اللي كانت بقيادة مين؟ سيدنا أبو سفيان. هو عارف بقى أن المسلمين خلاص أعدوا العدة فراح طالع من ناحية البحر، فربنا يقول إيه؟ والركب أسفل منكم. شوف بقى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. يبقى الاعداد قبل المعركه، مكان المعركه، النفسيه اللي قبل المعركه. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم. لو كانوا بقى بنوا بقى ان هم اقطار وكان بقى اصبح ممكن يبقى في خوف لفشلتم ولتنازعتم في الامر. لكن ايه؟ ولكن ليتاني، مين اللي بيقضي؟ ليقضي الله امرا كان مفعولا. وبعدها يقول واذ يريكموهم اذ التقيتم، اي اللقاء بدا بقى ساعتها كان ممكن بقى يقول له زي بني اسرائيل اننا مدركون خلاص العدد فرعون كله جاي، لكن لا شوف ربنا يقول لك ايه، حتى عينك مش ملكك، حتى العدد ما انتش انت اللي بتعد، ربنا هو اللي اراك العدد. فقال ايه؟ واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا عشان تتجرؤوا، ده دول شويه ايه ده ما فيش اي قيمه ضعف. ويدركوهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وفي نفس الوقت أعين المشركين ويقللكم في أعينهم، ويقللكم في إيه؟ في أعينهم. هم برضه يبصوا لكم نصرة إيه بقى؟ العكس بقى، قليلين بس الاحتقار ده مش هيعرفوا يعملوا حاجة. هم مين دول عشان يقاتلوهم؟ فدول يتهاونوا ودول يتجرأوا وهكذا. شوف الضبط، القليل لما يشوف اللي قدامه قليل هو المفروض إنه يخاف ما يخافش، والكثير لما يبدا يستقل اكتر يتخر، والغرور بدايه ايه؟ بدايه الهزيمه، زي ما ربنا قال على المؤمنين حتى المؤمنين في حنين قال ايه؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. ما ينفعش حد يعجبه كثرتهم، فهم اعجبتهم كثرتهم لانهم شافوا المؤمنين ايه؟ قله. ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجعوا. يبقى اذا يا اخوانا كل شيء قبل المعركة، معاد المعركة، مكان المعركة، الإخراج ربنا نسبه لمين؟ لنفسه. كما أخرج لك ربك من بيتك بالحق. يبقى مين اللي أخرج؟ مين اللي وعد؟ مين اللي وعد حتى الطائفة اللي هنحاربها؟ مش إحنا اللي اخترناها. ربنا قال إيه؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، مش بمزاجك، مش بمزاج كنتم. ربنا هو اللي اختار الطائفة اللي هنحاربوها. وتودون ان عين ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. مش انت اللي تختار، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختار اثناء المعركه الامدادات. اذ تتخذون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. مين اللي أمد؟ الملائكة. وحاجة غريبة جدا إن حتى الملائكة احتاج التثبيت، عشان كده ربنا يقول إيه؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. يا رب حتى الملائكة، حتى الملائكة بتثبتها؟ نعم، حتى الملائكة دي خلق من خلق الله محتاجة تثبيت. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني إيه؟ معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى الرعب كمان مين اللي ألقاه؟ يبقى ساعة القتال، كل حاجة ساعة القتال ربنا اللي عملها. القتال أنتوا تقولوا لي ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. شوف الكلام، يبقى كل حاجة اتعملت في المعركة مين اللي عملها يا إخوانا؟ فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم. ويرى رميت إن رميت. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض التراب في من العريش اللي عملوا في بداية المعسكر بتاع بدر وراح رميهم كده وقال شاهد الوجوه، وفعل الصحابة مثله. يقول المؤرخون فلم تذر حبة رمل واحدة أحدا من المشركين إلا شغلته عن نفسه. الرمال دي وصلت لأعين المشركين كما يقول أهل السير. وربنا يقول إيه؟ مش أنتوا اللي رميتوا؟ ما أنت لو رميت شوية رمل هيوصل. هم قاعدين بعيد جدا، معسكرين في مكان بعيد جدا، لكن إيه؟ ولكن الله رمى. هذا هو الأمر يا إخواني الأول، عشان كده البيان الختامي يطلع بقى ساعتها. ربنا سبحانه قال إيه؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وده الجزء الأول من الصورة. طيب نتيجة هذا الكلام ممكن تؤدي لنتيجة عكسية، إن الناس تتواكل. فالقرآن زي ما قلنا قمة في التوازن، إنه من عند ربنا سبحانه وتعالى. لو كان من عند غير الله إليه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان ممكن الكلام لو معتمد على كده بس، وإن اكتفينا بالمعنى ده وإن احنا ما عملناش أي حاجة، كان ممكن إيه؟ الناس تتواكل، خلاص بقى احنا نعمل حاجة إيه؟ نسيبهم يضربوا فينا لغاية ما النصر يجي من عند ربنا. لا، الله جل وعلا يبين بقى المقصد الثاني من السورة بقى. إيه هي أسباب النصر؟ الأسباب العملية. وعشان كده زي ما قلت لك ربنا سبحانه وتعالى لما قال أولئك هم المؤمنون حقا ألهى على العبادة والمتوكلين والعباد، اللي هو ربنا قال إيه؟ الآيات اللي في الأول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يطلبون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كل ده إيه؟ عبادة وتوكل. أولئك هم المؤمنون حقا ألهى برضه على مين يا إخوانا؟ الذين آمنوا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، كل دي أعمال إيه؟ عملية، حاجات قدموها وضحوا بيها، هجرة وجهاد وإيواء ونصر وآوى الذين آووا ونصروا. ربنا يقول بعدها إيه؟ أولئك هم المؤمنون حقا. تاني يبقى إذن ما يجيش واحد يقول خلاص إحنا هنتوكل على الله وربنا سبحانه وتعالى قال وما النصر إلا من عند الله، مش من عندنا إحنا، واحنا ما بنقتلش. ربنا قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. كل ده هنتوكل عليه؟ هقول له لا، هذا تواكل. الصوره بتقول لك بقى الكلام ده، عشان كده تلاقي جزء طويل جدا من الصوره بيتكلم عن الاسباب العمليه. اول حاجه مين ينتصر؟ صفات الكيل الذي ينتصر، صفات الصلاح زي ما قلنا في اول الايه؟ اول سوره، صفات التضحيه والاخذ بالاسباب، صفات التوكل، دي صفه برضه مطلوبه. ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه ليلتها؟ قال اذ تستغيثون ربكم. عارف النبي ليل البدر؟ النبي ما نامش. النبي عليه الصلاه والسلام طول الليل كما يقول اهل السير يرفع يده يقول اللهم انجز ديما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض بعدها، حتى تنحسر العباءه عن كتف النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجه ان سيدنا ابو بكر يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله حسبك الله، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج على المؤمنين وردد الايه التي نزلت في الشعب فقال بعدها سيهزم الجمع ويولون الدبر. مين اللي فكره؟ سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى. شوف ثبات سيدنا ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ويدعو ثم بعدها يبشر سيهزم الجمع ويولون الدبر. يبقى ده صفات مطلوبه، صفات العبادة الذين يقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون. ناس تفضل تبكي وتعيط وتشكو وتندد. طب صلاة الفجر امبارح؟ لا. طب المسجد بيبقى في الحياة. الحالة دي يوم الجمعة؟ طب فين بقية الناس؟ الناس اللي كانت بتصلي الجمعة اللي فاتت دي في مسجد الجمعية، هم فين في صلاة العشاء اللي هي دي؟ راحوا فين؟ ربنا يا اخوانا قال على الجيل المتصل الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله جل وعلا وما كان ربك نسيا، مش حاجة تتنسى. زي ما في صفات عملية مفروض تؤخذ، أيضا في القوة القلبية. عشان كده كثير من العلماء قالوا في قول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قالوا الأسباب العملية لرباط الخيل والقوة القوة الإيمانية. صحيح الراجح أن القوة هي كل أنواع القوة، لذلك جاءت نكرة للعموم من قوة. أي قوة؟ قوة التسليح، قوة القلب، قوة العقيدة، قوة الاقتصاد، قوة العسكرية، كل أنواع القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القرآن لا ينسى شيئا، لكن إيه؟ كذلك القوة القلبية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. عندهم توكل وعندهم إيمان وعندهم صلاة وعندهم صلاح وعندهم تعبد لله جل وعلا. هي دي صفات الجيل اللي ينتصر. عشان كده دايما بقول لك مرتين في السورة كلمة إيه؟ أولئك هم المؤمنون حقا، دول اللي يستحقوا ينتصروا. أخذوا بالأسباب، هاجروا، جاهدوا، آووا، نصروا، كل ده عملوا، أولئك هم المؤمنون حقا. تعبدوا، أقاموا الصلاة، أنفقوا مما رزقناهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، حريصين هم يزكوا أنفسهم، يقووا قلوبهم، يزيدوا إيمانهم. التاني أولئك هم المؤمنون حقا. ساعتها بقى يجي النصر، لما تكون فعلا يصدق علينا كلمة أولئك هم المؤمنون حقا، نقول ساعتها يا رب انصرنا، لما نكون مستحقين. لكن نقول وما النصر إلا من عند الله، وإحنا ما خدناش حتى الأسباب الدينية، بلاش حتى الأسباب العملية، الأسباب الدينية من صلاح ومن تقوى ومن عقيدة صحيحة ومن إيمان ثابت راسخ في القلب، وتقول بقى انصرنا. ينصرك ليه؟ أنت عملت عشان ينصرك؟ أنت حتى أديت اللي عليك شرعا؟ السؤال أهو، الناس اللي عمالة يعني تشجب وتندد وتحزن وتغضب وتبكي وكل اللي بيتعمل ده جميل جدا جزاهم الله خيرا، هما فين بقى في الصلاة؟ هما فين في الصلاح؟ هما فين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مش بنقول إن هما يأذنوش وما يعملوش الحاجات اللي بيعملوها دي، لكن بنقول لو أنت صادق فعلا، لو في صدق، ربنا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ومن عدة الجهاد انك انت اصلا تقدر تثبت ساعة القتال. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال ايه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فإيه؟ فاثبتوا. بس لا، قال بعدها ايه؟ واذكروا الله كثيرا. طب احنا بنقاتل دلوقتي يا رب؟ ده في سيوف وفي سهام وفي معمعة وفي قتال، اذكر ربنا في هذه الأحوال؟ نعم. عارف ليه؟ عشان هو ده اللي بيثبت. ذكرك لله جل وعلا هو الذي يقوي قلبك فيثبتك الله جل وعلا، يقوي ايمانك. لكن ايه؟ لو مفيش ذكر، لو مفيش ايمان، هيطلع يجري. ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. والله العظيم يا اخوانا لو مفيش قوه ايمانيه، لو مفيش ثبات ايماني، لو مفيش اولئك هم المؤمنون حقا، 90% من اللي بيتكلموا دول هيجروا. أنا أقسم على ذلك. لأن ربنا قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيه؟ واذكروا. طب واحد ما بيذكرش الله في السلم، هيذكره بقى في هذا الموقف؟ ولا هيبدأ بقى يذكر الأسباب بس؟ إذا ما بيفكرش يخدم الأسلحة ويعمل إيه؟ الأسباب المادية. للأسف هو ده اللي بيحصل. فده مهم جدا، إن هو الجزء الثاني في الصورة، من يستحق النصر؟ بشمول، مش بس من يستحقه بالأسباب المادية، لا، والأسباب الشرعية كذلك. مفيش أبدا في الصورة تقصير في أي إعداد مادي أبدا. كل ما تشوف كلمة وأعدوا لهم إيه؟ ما استطعتم إلا تقدر عليه، هات آخرك، ما استطعتم من قوة. أصل في ناس بتفسر الآية دي بس بيقراها بطريقة ثانية، يقول لك إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم، هو ده اللي أنا أدعى عليه، ده اللي أنا قدمته. والحقيقة أن هناك الكثير ما لم نقدمه بعد، هناك الكثير مما نستطيع أن نقدمه وأن نعده. ربنا قال ما استطعتم، ما استطعتم دي أخوانا يعني تأخذ على قدر ما تستطيع، تبذل أقصى وسعك. هذا هو التفسير الصحيح للكلمة. وعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة. قال الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. حديث صحيح: ألا إن القوة الرمي. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. هو إيه اللي مخلي أمريكا قوة عظمى؟ إيه اللي بيكسر القوة العظمى على مستوى العالم؟ مش الرمي. هو إيه الرمي ده؟ هو الرمي ده الاستهام بس؟ الرمي ده الصواريخ العابرة للقارات، القنابل النووية، هذا كله رمي، هذه كلها بتترمى، وهذا كله بينقى، كل هذا بيضرب من بعيد. هو إيه اللي بيخلي القتال في الأول؟ إسرائيل قعدت تضرب الأول أكتر من أسبوع. منين؟ من فوق. تدمر الأول البنية التحتية. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى خذلهم ونحرهم. لكن أنا أقول فعلا، شوف كلمة النبي: ألا إن قوة الرمي. دي قوة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك نوع من أنواع القوة، من أعظم القوة. أين أعدادنا لها؟ يبقى أعدائنا جنبنا عندهم 200 قنبلة نووية، وده العدد المعلن. وإحنا غلابة ومساكين هنعمل إيه؟ لازم نسمع الكلام. ما عندناش حاجة. لا يا إخوان، هذا ليس امتثالا لقول الله جل وعلا: وأعدوا. وأعدوا أمر من الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هي أسباب دي. ومن رباط الخيل. رباط الخيل بقى قص عليه كل الوسائل الحربية بقى والتسليح. كان الخيل دي كده بقى أصلا عاملة زي الفارس ده، عامل زي الدبابة. ده له دور كبير جدا في المعركة، غير الماشي على رجله، غير الراجلين. الفرسان بقى والإبل والنوق وكل هذا. فشوف ليه؟ ومن رباط الخيل. برضه ليه؟ لبيان أسباب مادية. شوف الكلمة اللي عليها: ترهبون. ترهبون يعني ايه كلمة ترهبون دي؟ ارهاب يعني احنا ارهابيين. انا اقول ان هذا ارهاب اعداء الله جل وعلا. ربنا ما بيقولش اعملوا الحاجات دي وقعدوا قتلوا في الناس، مش ده المطلوب. لكن قال ايه؟ ترهبون. وهذا هو ما تفعله للاسف معنا الان الدول التي تسمي نفسها بايه؟ بالدول العظمى. هي ليه عظمى؟ عشان عندها ترهبون دي. ما انت ليه ما تقدرش ان انت تتكلم مع امريكا؟ اصل عندها ايه؟ عندها ترهبون. شوف احنا خالفنا ازاي النص القراني. ترهبون لازم يكون لك مهابه، لازم تكون الامه الاسلاميه لها مهابه ولها قوه ترهب اعداء الله جل وعلا. ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء يوفى الى في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. الأسباب المادية مفيش أبدا إهمال في الصورة. الأسباب المادية كذلك التحريض والثبات. ربنا سبحانه وتعالى يذكر في هذه الصورة أمر للنبي ولكل قائد من قادة المسلمين. شوف كلمة: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرضهم وقويهم، مش تخذلهم، مش تقول لهم مش هتقدروا، مش تقول لهم أنتم ضعفاء، مش تقول لهم إحنا ما حدش يقدر على الناس دي أبدا. شوف قوة النبي. حرض المؤمنين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لهذه الكلمه يقول: ايها الناس، ان الله وعدني احدى الطائفتين. فقال عمير بن الحمام بعد ان سمع كلمه النبي: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. ما قالهمش قوموا عشان تتقتلوا، عشان تتعذبوا، عشان تتمزقوا، عشان دماغكم تسيل. قال ايه؟ قوموا الى جنه. التصور الصحيح مش زي ما العلمانيين والقوميين تطلعوا في التلفزيون ودماء المسلمين والمسلمين بيتقتلوا وده كله في مصلحه مين وربنا ينتقم من اللي كان السبب وهم اللي عملوا كده في نفسهم. لا، كلمه النبي ما قالش كده ابدا. قال ايه؟ ما قوموش الى القتل، قوموا الى جنه. فقال عمير بن حمام رضي الله تعالى عنه، عمير بن حمام: بخم بخم يا رسول الله. صحيح مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، ما حملك على ان تقول بخم بخم؟ ليله غزوه احد، غزوه بدر. فقال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. إلا رجاء أن إيه؟ أن أقتل. ما هو معنى أن أنا أكون بكرة من أهلها في بدر؟ يعني أنا أقتل. لكن شوف المعنى ده خلاه إيه؟ يقول لك بعد كده إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت من أهلها يا عمير. فنظر إلى تمرات كن في يده. شوف بقى التصور الحقيقي، التصور الصحيح، الشجاعة، الإقبال على الموت في سبيل الله. قال: والله إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. وألقى التمرات وقاتل في سبيل الله رضي الله تعالى عنه حتى إيه؟ قتل فكان من أهلها رضي الله تعالى عنه. ده أخبرنا تحريض. يا أيها النبي حرض الولادة. الناس تبقى فاهمة أن ما يحدث إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وإيه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. النبي ما قالش قوموا لتقتلوا، بل قال قوموا إلى جنة. أنت رايح النهارده جنة. عشان كده أنس بن النضر لما في أحد قال إيه؟ والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. أنا اللي فصلني عن الجنة أحد، الجبل ده عمير بن خلاب قال إنها لحياة طويلة، أنا هفضل كل التمرات دي أكلهم عم أخلصهم، يعني أنا دلوقتي لو رميتهم أدخل الجنة؟ خلاص مش عايز الحياة دي. هكذا يا إخواني كده التصور والتحريض. شو بعد كده يقول إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الواحد بعشرة يا إخواني، المؤمن الحق أولئك هم المؤمنون حقا، القوي بالله بذات لو عامل متوكل على الله الصابر، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا إيه؟ 200، الواحد بعشرة. ممكن واحد يبقى أمة والله العظيم يا إخوان. عمر بن الخطاب لما أرسل له عمرو بن العاص فتح مصر يطلب مددا، يطلب 3000 رجل مددا، فأرسل له القعقاع وقال لصوت القعقاع في المعركة أعظم من 3000 مقاتل. بعث القعقاع بس. شوف الكلمة، ممكن إنسان يكون والله بآلاف، ممكن إنسان يكون بأمة كاملة. إن إبراهيم كان إيه؟ أمة. سيدنا إبراهيم ده أمة لوحده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ممكن واحد يبقى بعشرة وبعد كده فيه حصل تخفيف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا إيه؟ 200. بس خلي بالك المرة دي قال إيه؟ 100 صابرة. غير الجامع بقى جامع تكسير، ما عادش جامع مفكر سالم. الأولاني كان إيه؟ صابرون. ليه؟ أصل واحد كان بعشرة، واحد كان قوي، لكن أقل حاجة في المسلم إنه ما يبقاش قد المشرك. يبقى إيه؟ قد اتنين. هو كده ده أقل حاجة في المسلم. مسلم قوي أقوى بالله جل وعلا. ولذلك ربنا سبحانه يثبت المؤمنين في هذه السورة الثبات والتحريض على القتال. نقطة مهمة أيضا في السورة من صفات الجيل الذي ينتصر ربنا سبحانه يقولها، يقول الله جل وعلا اسمع: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صفة إيه يا إخواني؟ صفة الجندية. إنه جندي، الجندي في المعركة ينفع يقول للقائد بتاعه ليه؟ عشان إيه؟ وأعمل كده ليه؟ المسلم في حياته لازم يبقى عنده الصفة دي. النبي عليه الصلاة والسلام أمر: حاضر، إذا دعاكم لإيه؟ لما يحييكم. البديل إيه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لو عملتش كده قلبك ممكن يطمس عليه، قلبك ممكن يغير، قلبك ممكن يبتعد عن الدين لو انت ما اطعتش النبي عليه الصلاه والسلام، لو ما استجبتش لامر النبي. ودي صفه مهمه جدا. ها قلنا ايه؟ لو كان الرماة قبلوا الصفات دي ما كانوش ساعتها عصوا امر النبي عليه الصلاه والسلام، لان ربنا بيقول في الصوره اللي قبلها على طول، في الصوره اللي داءت مع النص، ربنا يقول ايه؟ اطيعوا الله والرسول ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ان الشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. الناس اللي بتتولى عن امر النبي ما تسمعش كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى صفه مهمه ايضا غير صفه الاخذ بالاسباب وصفه الصلاح الشخصي، صفه طاعه النبي، طاعه القياده الجنديه. ان انت عباره عن ايه؟ جندي، جندي للنبي صلى الله عليه وسلم. تسمع الكلام وتقول حاضر. يقول لك النبي امر، تعرف ان ده عشان ايه؟ عشان يحييك ويحيي قلبك ويحيي امتك. ايضا من اهم الصفات التي جاءت في السوره، ودي مهمه جدا يا اخواننا والله، ويا ريت اخواننا في المجاهدين يفهموها كده. الله جل وعلا يقول فيها من اول كلمه في السوره، قال الله جل وعلا: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. وفي ايه ثانيه قال ايه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وفي ايه ثالثه قال ايه؟ والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. صفة الأخوة يا أخوان، صفة المؤمنين يكونوا إخوة ويتحابوا، مش المصريين ولا الفلسطينيين، المؤمنين. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ربنا قال كده: وألف بين قلوبهم. القلب المتآلف يا أخوان، صفة عدم التنازع. التنازع ده يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى قال إن هو كان السبب في مصيبة أحد. قال إيه؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. بعد ما كان في نصر تحول الهزيمة ليه؟ التنازع والمعصية. يبقى العكس إيه؟ في سورة الأنفال ربنا بيقول لنا إيه؟ الطاعة والتآلف ولا تنازعوا. النتيجة هيحصل ايه؟ نفس اللي حصل، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا سورة الأنفال دي، اوعوا يحصل لكم اللي حصل في أحد. كل ما خالفوه في سورة الأنفال وقع عليهم في غزوة أحد. قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربنا قال ايه؟ حتى إذا فشلتم، شوف نفس الآية، فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، الأمر كان ايه؟ وأطيعوا الله ورسوله، ما أطعتوش وعصيتم، حصل ايه؟ حصل الهزيمة. إذ تصعدون ولا تلمون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. الانسحاب اللي حصل والأحداث اللي قلناها وإحنا بنشرح آل عمران، يبقى التآلف، الأخوة، إحساس إن أنت أخوك اللي كان بيتقتل ده، ده أخوك حتة منك، الطفل ده ابنك، اللي كان بيوزق ده ابنك، المرأة دي أمك أو أختك أو زوجتك، لازم هذا الإحساس، الألفة، ألفة المؤمنين، نحن أخوات. يا إخوانا كفاية بقى التمزق الذي ما فعله إلا المشركون. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. المصريين فرحين بالعروبة والمصرية والوطنية، ولن نتنازل أبدا عن الموقف الثابت المصري، وكلام عريض قوي وكلام قومي وشعوبي. لا يا إخوانا، مفيش راية ومفيش شعار إلا لا إله إلا الله وإلى الإسلام. هذه هي قوميتنا، قوميتنا إسلامية، قوميتنا إيمان بالله جل وعلا. وعشان كده يبقى أخويا اللي في العراق واللي في أفغانستان واللي في الشام واللي في تركيا بيتكلم عربي ما بيتكلمش عربي، من مصر ولا من إنجلترا ولا من أي حتة في العالم، هو إيه؟ ما دام بيقول لا إله إلا الله لازم تبقى حاسس بالكلمة اللي ربنا قالها. شوف كلمة وألف، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن إيه؟ الله ألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. شوف الكلمة، وده أيضا من أهم أسباب النصر، الأخوة ونبذ الخلاف. آخر حاجة بقى ربنا سبحانه وتعالى يحذر منها، يحذر من دور المنافقين من خونة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، خيانة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وكذلك قول الله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. دور الخونة والمنافقين والناس اللي بيثبطوا والناس اللي بيضعفوا الصف والناس الذين ليس لهم عهد ولا ميثاق، الله جل وعلا أيضا يذكره في سورة الأنفال. شفت بين النصر كيف أن الله جل وعلا لم يترك شيء، ما كانش مجرد بقى إيه فخر بقى كلمة كلمة واحدة بس اللي كان فيها إيه، اللي كان فيها يعني إحساس بالانتصار، أو يعني يمكن نص صفحة اللي هي في قول الله تبارك وتعالى، اسمع الآية كده، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. هي دي الكلمة فيها يعني بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها بعض أحداث الغزو، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير، إذ أنتم من عدوة الدنيا وهم من عدوة القصوى والركب أسفل منكم، ويبدأ ربنا يتكلم عن أحداث الغزو، لكن جزء صغير جدا من الصورة. أما أغلب الصورة فهو إيه؟ توجيهات. توجيهات إيه هي أسباب النصر؟ النصر من عند الله لوحده؟ طيب معنى كده نتوكل عليه؟ لا، ده في أسباب مادية، في أسباب قلبية، وفي أخوة، وفي طاعة، وفي جندية. عملتم كل ده تنتصروا إن شاء الله كما نصركم الله في بدر. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
الصلاة وقد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة.